من مرتبة ومن مستوى الحد التام والحد الناقص. السلام ورحمة الله. له صورتان: الصورة الأولى أن يقع بالجنس البعيد والفصل، والصورة الثانية أن يقع بالفصل وحده. فمثلا إذا أردنا أن نعرف الإنسان، فإن توخينا تعريفه بجميع ذاتياته تعريفا تاما لجأنا إلى جنسه القريب وإلى فصله القريب عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا بأن الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان جنس قريب إلى الإنسان والناطق فصل قريب إلى الإنسان. وأما إذا عرفناه لا بالحد التام وإنما بالحد الناقص، فهذا يعني أن نصعد إلى جنس أعلى من جنس الحيوان ونضعه القسم الأول في التعريف، ثم نضع فصل الإنسان وهو القسم الذاتي بعد هذا الجنس البعيد، فنقول في تعريف الإنسان بالحد الناقص: الإنسان جسم نام ناقص. مثلا جسم نام ناطق، الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان يعد جنسا بعيدا بخلاف الحيوان الذي كان جنسا قريبا. فالآن وضعنا مكان الحيوان، يعني مكان الجنس القريب، الجنس البعيد، فنقول في حد الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، نقول الإنسان جسم نام ناطق، أو نقول لا الإنسان جسم ناطق. من تريد تعرف الإنسان تأتي وتقول الإنسان جسم ناطق، أو تقول الإنسان جوهر ناطق، يعني تذهب إلى الجنس البعيد لا إلى الجنس القريب. وتلاحظون أن هذا التعريف أقل مستوى من التعريف الأول، لأنك حينما تقول الإنسان جسم ناطق مفهوم الجسمية راح تدخل به أشياء أكثر وأوسع مما يدخل في مفهوم الحيوانية. فحينما تقول الإنسان حيوان ناطق يكون أقرب إلى الذوق وأقرب إلى الفهم وأقرب إلى الإدراك منه من قولك الإنسان جسم ناطق أو جسم نام ناطق مثلا. فإذا التعريف بالجنس البعيد وبالفصل القريب يكون حدا ناقصا. هذه هي الصورة الأولى للحد الناقص. الصورة الثانية للحد الناقص أن نعرف الشيء بفصله فقط، والفصل كما نعلم أمر ذاتي إلى النوع. مثلا نقول في تعريف الإنسان نقول الإنسان ناطق، هذا تعريف للإنسان، الإنسان ناطق هذا أيضا تعريف، يعني هذا من دون ذكر الجنس أصلا. قلنا في التعريف الأول يعني في الحد التام نذكر الجنس والفصل، في الحد الناقص الصورة الأولى له أيضا ذكرنا الجنس، قلنا جسم ناطق أو جسم نامي ناطق أو جوهر ناطق. هنا في الصورة الثانية من صور الحد الناقص نقول الإنسان ناطق من دون أن نذكر جنسا معينا، لا الجنس القريب ولا الجنس البعيد، وإنما نقول الإنسان ناطق. وهذا أيضا تعريف للإنسان، لأن الإنسان سوف يتميز في أذهاننا وسوف تتضح صورته في أذهاننا وسوف يرتفع الإبهام عنه في أذهاننا حينما نقول الإنسان ناطق، أيضا ارتفع الإبهام. ولكن ارتفاع الإبهام هنا لا كارتفاعه في الحد التام، لأنه في الحد التام يرتفع الإبهام عنه وسوف نتصوره تصورا كاملا مستوعبا لهذا المفهوم. أما هنا فسوف يكون التعريف دقيقا وأيضا التعريف بالذاتية، إلا أنه تعريف أنقص من التعريف السابق باعتبار أنه إما أن نستعمل الجنس البعيد بدلا من الجنس القريب، وإما أن نعرف بالفصل وحده من دون جنس مثلا، فهذا التعريف يكون أنقص من التعريف السابق الحد، ولذلك أسميناه بالحد الناقص. طبعا وأسميناه بالحد، لماذا أسميناه بالحد؟ لأنه تعريف بالذاتية، يعني نحن لم نعرف الإنسان بشيء عرضي، لم نعرفه بالأكل، لم نعرفه بالشرب، بالقيام، بالجلوس، لا، وإنما عرفناه بالنطق. فإذا النطق موجود في الحد الناقص، يعني الأمر الذاتي بالنسبة إلى الإنسان موجود، ووجوده هذا يجعلنا نسمي هذا التعريف حدا، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بأنه حد تام. لماذا؟ لأنه لم نستعمل فيه الجنس القريب والفصل القريب، وإنما استعملنا الجنس البعيد أو الفصل وحده مثلا. ومن هذا يتبين، سوف نضع فروقا بين التعريف بالحد التام وبين التعريف بالحد الناقص. الفرق الأول بينهما أن الحد التام كما قلنا كان يساوي محدوده في المفهوم، وبعبارة أخرى المعرف في الحد التام يساوي المعرف في المفهوم. المعرف ما هو؟ الإنسان. المعرف في الحد التام ما هو؟ حيوان ناطق. إذا تصورت الإنسان فكأنك تصورت الحيوان الناطق، وإذا تصورت الحيوان الناطق فكأنك تصورت الإنسان، ولا فرق بين المعرف والمعرف من ناحية المفهوم. نفس الصورة الذهنية التي يرسمها مفهوم الإنسان في ذهنك هي بعينها الصورة الذهنية التي يرسمها مفهوم حيوان ناطق في ذهنك بلا أي فرق. إذن من ناحية المفهوم أنت تفهم من المعرف وهو الإنسان نفس ما تفهمه من المعرف وهو الحيوان الناطق، فهناك اتحاد في المفهوم. أما في الحد الناقص اللي نتكلم به وهو موضوعنا لهذا اليوم، فالصورة الذهنية تختلف، يعني يوجد اختلاف في المفهوم بين المعرف وبين المعرف، لأنه في الحد الناقص قلنا التعريف إما أن يكون بالجنس البعيد مع أي شيء، مع الفصل القريب، أو يكون بالفصل القريب وحده. فحينما نقول الإنسان جسم ناطق أو جسم نام ناطق، هنا مفهوم جسم نام ناطق غير مفهوم الإنسان، لأنه مكامل. لو قلنا الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، صحيح مفهوم هذا المعرف كمفهوم ذاك المعرف. أما إذا حدثنا من هذا التعريف بعض الأشياء وحدثنا بعض الأجناس واستخدمنا الجنس البعيد، قلنا الإنسان جسم ناطق، المفهوم من الجسم الناطق مو كالمفهوم من الإنسان، كنا نقول المفهوم من الحيوان الناطق هو المفهوم من الإنسان، صحيح حيوان ناطق. أما الجسم الناطق، الجسم الناطق أعم من الحيوان، الحجارة أيضا جسم، الجدار أيضا جسم، الشباك أيضا جسم. حينما تقول جسم ناطق هذا مفهوم جسم ناطق يختلف عن مفهوم الإنسان، بخلاف حيوان ناطق، لا حيوان ناطق ينطبق على الإنسان تمام الانطباق. إذن الفرق الأول بين الحد التام وبين الحد الناقص أننا في الحد التام سوف نتطور المعرف والمعرف بشكل واحد، ولا يوجد فرق بينهما من ناحية المفهوم. أما في الحد الناقص فالمعرف في تطوره يختلف مفهوما عن المعرف. لماذا؟ لأنه قد أنقصنا منه بعض الألفاظ، مثلا حينما نقول الإنسان جسم ناطق فالمفهوم من الجسم الناطق غير المفهوم الإنسان، وكذلك إذا قلنا الإنسان ناطق، ألم نقل أن التعريف بالحد الناقص تارة يكون بالجنس البعيد وبالفصل القريب، أو يكون بالفصل وحده؟ الإنسان ناطق، لاحظوا المعرف هنا ما هو؟ المعرف هنا ناطق، المعرف ما هو؟ المعرف هو الإنسان، والمفهوم من المعرف هنا غير المفهوم من المعرف، المفهوم من الناطق غير المفهوم من الإنسان، بما قلناه في أبحاثنا السابقة من أن الناطق أعم في المفهوم من الإنسان. الناطق أعم مفهوما من الإنسان، الإنسان حينما يتصور الناطق ترتسم في ذهنه صورة غير الصورة المرسومة للإنسان. نعم هما يلتقيان أين؟ يلتقيان في الخارج، يعني أنت حينما تأتي إلى الخارج تجد أن كل ناطق إنسان وتجد أن كل إنسان ناطق، وكذلك إذا عرفت الإنسان بالجنس البعيد وبالفصل كذلك توجد مغايرة في المفهوم؟ لا، هو جسم نامي ناطق مثلا. فإذا الخلاصة أن الحد الناقص يغاير محدوده، المعرف يغاير المعرف في المفهوم، إلا أنه يلتقي معه في الخارج. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن في الحد التام كنا نقول بأن المعرف يعطينا صورة كاملة ووافية عن المعرف. فحينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فقولنا حيوان ناطق سوف يرسم في أذهاننا صورة تستوعب مفهوم الإنسان تمام الاستيعاب، وتنطبق على مفهوم الإنسان تمام الانطباق. وأما في الحد الناقص فإن الصورة الذهنية المرسومة في أذهاننا سوف تكون صورة ناقصة وليست بصورة كاملة. لماذا؟ لأننا نعرف الآن بأي شيء، نعرف بالجنس، لا نعرف بالجنس القريب. نقول الإنسان جسم ناقص، يوجد كلها قد ارتفعت من التعريف، هذه كلها قد أزيلت من التعريف، فهذه تسبب أن الصورة المرسومة في الحد الناقص ليست صورة كاملة كما كانت في الحد التام. الحد التام يعطينا إحاطة بالمعرف ويعطينا توضيح كامل للمعرف، أما هذا الحد الناقص فيعطينا توضيح ناقص عن المعرف، ليس بالتوضيح الكامل وليس بالتوضيح التام. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أننا قلنا في الحد التام المعرف يدل على المعرف بالدلالة المطابقية، المعرف يدل على المعرف بالدلالة المطابقية. يعني حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق تدلل على مفهوم الإنسان مطابقة، بمعنى أنها تشتمل على جميع أجزائه هكذا. وأما هنا في الحد الناقص فالدلالة تكون دلالة التزامية، لأنك حينما تعرف الإنسان بقولك الإنسان جسم ناطق أو بقولك الإنسان ناطق بس هكذا وتسكت، هذا التعريف حينما تقول الإنسان ناطق هو ناطق مو كل الإنسان، وإنما الإنسان عبارة عن جزئين، الجزء الأول الحيوانية والجزء الثاني الناطقية، وأنت عرفت الإنسان بجزء واحد من هذين الجزئين، يعني عرفت الإنسان بالناطق فقط. كيف مثلا نقول الماء يتكون من هيدروجين ومن أكسجين، فأنت حينما تأتي وتعرف الماء يجب أن تقول أن الماء عبارة عن ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، لا أن تقول أن الماء أكسجين أو أن الماء هيدروجين، لا، هذا تعريف ناقص. هنا أيضا كذلك الإنسان متكون من جزئين، طبعا هذا الكلام في عالم المفهوم لا في عالم الخارج. الإنسان مفهومه في الذهن متكون من شيئين، الشيء الأول هو الحيوانية والشيء الثاني هو الناطقية. أنت تأتي تعرف الإنسان بواحد من هذين الجزئين، تقول الإنسان ناطق وتغض النظر عن الجزء الأول وهو الحيوانية. هنا حينما يدل الناطق على الإنسان يكون من باب دلالة الجزء على الكل، يعني الجزء دل على الكل، الناطق اللي هو جزء من الإنسان دلنا على الإنسان وعرف لنا الإنسان. لو سألك سائل وقال لك ما الذي عرف لك الإنسان، تقول الذي عرف لي الإنسان هو ناطق. يقول لك الناطق كل الإنسان أو جزء الإنسان، تقول الناطق هو جزء الإنسان. نأتي ونسأل إذا كان الناطق جزء الإنسان فدلالة الجزء على الكل أي لون من ألوان الدلالة؟ لا شك في أنها دلالة التزامية. ألم نأخذ أن الدلالات ثلاث، دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية؟ دلالة الجزء على الكل انتقال إلى لازم من لوازم الجزء، باعتبار أن الجزء لا يقوم إلا إذا قام مثلا في الكل، لأننا نسميه جزء فهو جزء لأي شيء، جزء لشيء أكبر منه، جزء لكل الله مثلا. طبعا ولا تذهبن من المذاهب إلى أن هذه الدلالة دلالة تضمنية مثلا، لأن مثلا قلنا أن لفظ الدار حينما يدل على الغرفة مثلا لوحدها يكون من باب الدلالة التضمنية لأنه دل على جزء المعنى. نقول لا، هنا ليس من باب دلالة الكل على الجزء، لا بالعكس، من دلالة الجزء على الكل. لاحظوا قد تنعكس المسألة. هناك حينما كنا نقرأ في تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، نقول الدلالة إما أن تكون مطابقية أو تضمنية أو التزامية. الدلالة المطابقية هو أن يدل اللفظ على تمام المعنى كلفظ الدار على تمام أجزائها ومعانيها. الدلالة التضمنية هو أن يدل اللفظ على أي شيء، على جزء المعنى. مثلا دلالة الدار على الغرفة لوحدها، هذه الدلالة التضمنية، يعني عندنا لفظ وعندنا جزء لذلك اللفظ فيدل اللفظ على جزء ذلك المعنى. الآن في المقام لا، بالعكس، الدال هنا ما هو؟ الدال هنا الجزء، يعني عندنا جزء يدل على الكل، مو كل يدل على الجزء. هناك في الدلالة التضمنية عندنا لفظة كلية وهي لفظة الدار. لفظة الدار تدل على الغرفة وحدها، يقول له آجرتك الدار ويقصد من الدار الغرفة، يقول له بعتك الكتاب ويقصد من الكتاب الورق فقط، فهناك الكل دل على الجزء فالدلالة تضمنية. أما هنا لا، بالعكس، الجزء هو الذي يدل على الكل. يعني كيف مثلا تطلق دار وتريد من الدار كل البيت، مثلا تطلق ورق وتريد من الورق كل الكتاب، تطلق دوات وتريد من الدوات الدوات والقلم. لاحظوا، يعني تطلق الجزء وتريد منه الكل، تريد شيئا آخر غير هذا الجزء. هذه الدلالة دلالة التزامية، لأن لفظ الجزء له معنى. معناه ما هو؟ معناه هذا الشيء الموضوع له، مثل لفظ الدواء لها معنى هي هذه المحضرة. وأنت ماذا تريد؟ تريد الكل، يعني تريد الدواء وتريد القلم معها. في هذه الحالة القلم والدواء معناه خارج عن المعنى الأول ومعناه غير المعنى الأول، ولكن التزامان باعتبار التلازم بينهما أردت مثلا القلم. كذلك هنا في الحد الناقص، نقول حينما نقول بأن الإنسان ناطق سوف يكون دلالة ناطق على الإنسان، لأن ناطق نفترض به هو المعرف والإنسان هو المعرف، سوف يكون دلالة ناطق على الإنسان دلالة التزامية. لماذا هي دلالة التزامية؟ لأنها من باب دلالة الجزء على الكل. لا نخلط بين هذا المطلب وبين الدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية تعني دلالة الكل على الجزء، وهنا نقصد دلالة الجزء على الكل. المهم يعني هذه النقطة الأخيرة تريد أن تقول أننا في الحد الثامن نقول بأن المعرف يدل على المعرف بالدلالة المطابقية، بينما بالحد الناقص المعرف يدل على المعرف بالدلالة الالتزامية. هذا ما نريد أن نقوله بالنسبة إلى الحد الناقص. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الرسم التام والرسم الناقص. ثانيا الحد الناقص، وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرف. لاحظوا، ببعض ذاتيات المعرف لا بكلها، لأنه لو كان بكلها لكان حدا تاما. ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل، على الأقل يكون به فصل قريب، حتى فد واحد من الذاتيات موجود في هذا التعريف. ولذا سمي ناقصا، ولذا أي ولأجل كونه ببعض ذاتيات المعرف سمي ناقصا، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب وأخرى بالفصل وحده. هذا المقدار نحفظه، وهو أن الحد الناقص مرة يكون بالجنس البعيد مع الفصل القريب، ومرة يكون بالفصل القريب وحده. مثال الأول، ماذا يقصد بالأول؟ يقصد بالأول الحد الناقص الذي يتكون من الجنس البعيد والفصل القريب. تقول لتحديد الإنسان جسم نام ناطق. الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان جنس قريب أو بعيد؟ الجسم النامي جنس بعيد، فوقع التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب. فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة حساس متحرك بالإرادة، يعني كان حق التعريف أن تقول هكذا جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق هكذا، ولكن هذه كلها نقصت. لماذا؟ لأنك استعملت الجنس البعيد ولم تستعمل الجنس القريب وهي فصل الحيوان، وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم نامي وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان. ومثال الثاني، ما المقصود بالثاني؟ المقصود بالثاني الحد الناقص المتكون من الفصل القريب فقط. تقول لتحديد الإنسان أيضا ناطق، يقول لك القائل والسائل ما الإنسان؟ تقول ناطق، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان أولا. الآن يريد أن يبين خصائص الحد الناقص، ومن هذا نفهم التفريقات. أولا، أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المطلق. وثانيا، يعني مساواة في المفهوم ما موجودة. المساواة وين موجودة؟ موجودة بالخارج. كل جسم نامي ناطق هو إنسان، وكل إنسان هو جسم نامي ناطق، بس المفهوم من جسم نامي ناطق غير المفهوم من الإنسان لما قلناه في أثناء الشرح. وثانيا، إن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له كما كان الحد التام. قلنا الحد التام يعطي صورة كافية وافية شافية بالنسبة إلى المعرف، فلا يكون تطوره، أي تطور الحد الناقص، تطورا للمحدود بحقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. نعم، يميزنا الإنسان عن بقية الحيوانات، فالتمييز ذاتي لأنه ذكرنا به الناطق، والناطق صفة ذاتية للإنسان. وثالثا، إنه لا يدل على المحدود بالمطابقة، إنه يعني إن الحد الناقص لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء، لاحظوا الجزء المختص على الكل. هذه النقطة التي تشير إلى أن الحد الناقص دلالته دلالة التزامية وليس دلالة تضمنية ولا مطابقية. وأما الرسم التالي، بمجرد أن نقول الرسم، إذا التعريف مو بذاتيات المعرف. كنا سابقا نعرف الشيء بالأمور الذاتية، أما هنا فلا نعرفه بأمر ذاتي، وإنما نعرفه بأمر عرضي. ما لا نقصد من أننا نعرفه بأمر عرضي؟ يعني نحن قد نستعمل الجنس اللي هو الذاتي، وقد نستعمل الجنس القريب أيضا، ولكن لا نأتي بالفاصل اللي هو الناطق، وإنما نأتي بأي شيء، نأتي بالخاصة. مثلا نقول الإنسان حيوان ضاحك، هنا التعريف وقع بأي شيء؟ وقع التعريف بقولنا حيوان وهو الجنس القريب، وبقولنا ضاحك، والضاحك مو صفة ذاتية بالنسبة إلى الإنسان كما قلناه سابقا، وإنما هو صفة عرضية أسميناها بالخاصة، يعني تطرأ على الإنسان بعد أن يتقوم بجميع ذاتياته. هذا التعريف أقل في مستوى من الحد الناقص، وأقل في مستوى من الحد التام. لماذا؟ لأن الحد التام بذاتيات المعرف كلها، الحد الناقص بذاتيات المعرف بعضها، أما هذا الرسم التام فيه ذاتي وهو الجنس، ولكن الذات الأهم اللي يفصل إن الإنسان فصل ذاتي ما موجود وهو الناطق، فالناطق ما موجود فيه. وما دام الناطق ليس بموجود ففي هذه الحالة نسميه رسما. ما الذي وقع مكان الناطق؟ وقع مكان الناطق الخاصة، وهو قولنا ضاحك. فإذا عرفت الإنسان بقولك أن حيوان ضاحك، فهذا التعريف نسميه بالرسم التام، وأسميناه تام لأن فيه واحد من الذاتيات. ما هو الذاتي الموجود فيه؟ الذاتي الموجود فيه هو الجنس وهو الحيوان. وهذا الرسم التام كما يكون بالجنس القريب والفاصل، كذلك يكون بالجنس البعيد والفاصل. الآن نقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا التعريف بشنو؟ التعريف بالحيوان اللي هو جنس قريب، وبالضاحك اللي هو خاصة. كذلك يمكن أن يكون الحد التام بالجنس البعيد والخاصة، بالجنس البعيد والخاصة. تقول الإنسان جسم نام ضاحك، أو الإنسان جسم ضاحك، هذا أيضا تعريف، وهذا أيضا رسم تام. لماذا؟ لأن فيه الجنس القريب أو البعيد. فإذا إذا كان في التعريف جنس، سواء كان ذلك الجنس قريب أو بعيد مع الخاصة، نقول بأن هذا الرسم رسم تام. وأما الرسم الناقص، الرسم الناقص هو التعريف بالخاصة فقط، ولذلك أسميناه بالناقص. لماذا أسميناه بالناقص؟ لأنه لا يوجد فيه أي ذاتي أصلا، لا يوجد فيه مفهوم ذاتي، وإنما يوجد فيه مفهوم عرضي فقط، وهو الضاحك فقط. يقول لك القائل ما الإنسان؟ تقول الإنسان ضاحكون. هذا بالنسبة إلى الرسم التام والرسم الناقص. الخلاصة أن الرسم التام يكون بالجنس القريب أو الجنس البعيد مع الخاصة، الرسم الناقص يكون بالخاصة فقط. وقلنا بأن الرسم التام أفضل من الرسم الناقص، والحد الناقص أو التام أفضل من الرسم التام والرسم الناقص. يعني ترتيب هذه التعاريف متدرج بعضه على البعض. يبقى عندنا إنارة بسيطة وخاتمة لهذا الدرس، هي أن في التعريف نتوخى أمرين. الأمر الأول هو أن نتصور المعرف تصورا كاملا وتاما. الأمر الثاني أن نميزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما. وتوضيح ذلك، إذا أردت أن تعرف الإنسان فماذا تتوخى من تعريفك بالإنسان وماذا تبتغي من تعريفك للإنسان؟ لا شك في أنك تريد من تعريفك للإنسان أولا أن تتصور صورته واضحة جلية في ذهنك. هذا هو الأمر الأول، يعني أن تفهم له مفهوما واضحا تماما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تميز مفهوم الإنسان من بقية المفاهيم المتكدسة في الذهن. يجب أكو مفاهيم للذهن، الحصان، الإنسان، السماء، الأرض، الكذا الكذا الكذا، تريد أن تميز الإنسان عن باقي الأشياء تمييزا تاما. هذان الغرضان ما الذي يؤديهما؟ الذي يؤديهما الحد التام. لأن الحد التام ما لا يفعل لك؟ الحد التام أولا يبين لك مفهوم الإنسان بيانا كاملا وواضحا، وثانيا يميزه عن غيره من المفاهيم الموجودة في الذهن تمييزا كاملا، لأنه يقول لك هذا الإنسان ينطق، هذا الإنسان حيوان. فواضح الآن تميز عن الحصان، تميز عن الحجر، تميز عن المسجل، تميز عن الحقيبة، تميز عن كل هذه الأشياء. وثانيا ارتسمت له في ذهنك صورة واضحة. وأما إذا ما استطعنا أن نعرف الشيء بالحد التام، لا نستطيع، أفرض أنه لا نعرف جنسه القريب وفصله القريب، إذن يفوت علينا الغرض الأول. ما هو الغرض الأول؟ وهو أن ترسم للإنسان صورة كاملة في أذهاننا. وإنما يبقى الغرض الثاني، والغرض الثاني هو أننا نستطيع أن نميزه عن غيره من الأشياء الموجودة في الذهن تمييزا، إما ذاتيا بالحد وإما عرضيا بالرسم. فإذا توجد غايتان للتعريف، الغاية الأولى هي رسم صورة ذهنية واضحة للمعرف، الغاية الثانية تمييز المعرف عن غيره من المفاهيم في الذهن. وهاتان الغايتان يقوم بهما الحد التام. حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق رسم صورة ذهنية كاملة في ذهنك أولا، وثانيا ميز لك الإنسان عن غيره. إذا ما استطعنا أن نعرف بالحد التام، ماذا نلجأ؟ نلجأ إلى الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص ماذا تفعل لنا؟ لا تفعل لنا الغاية الأولى، لأن الغاية الأولى هي رسم صورة ذهنية كاملة، وبالحد الناقص ما ترسم في أذهاننا صورة ذهنية كاملة، وبالرسم بعد من باب أولى أنه ما ترسم في أذهاننا صورة ذهنية كاملة. إذن ماذا يفعل لنا؟ يفعل لنا الشق الثاني، وهو أنه يميز لنا الإنسان عن بقية الكائنات. حينما تقول الإنسان ضاحك، ميز في ذهنك عن بقية الأشياء، لأن بقية الأشياء لا تضحك مثلا. حينما تقول الإنسان حيوان ضاحك، أيضا تميز في ذهنك، وهذا تعريف بالرسم التام وذاك بالرسم الناقص. حينما تقول جسم ضاحك، أيضا تميز في ذهنك، وهذا تعريف بالحد الناقص. يبقى تطبيق الدرس وبقية الكلام في هذه النقطة إلى الدرس المقبل، باعتبار أن الدرس قد تقدم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.